بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 19، إذا شرط في الخلع الخيار للرجل أو المرأة لمدة معلومة. قال: مذهب الحنابلة أن الخلع يصح ويبطل شرط الخيار لما تقدم ذكره في المسألة السابقة. وقال أبو حنيفة: يصح الخيار إذا كان للمرأة ولا يصح الخيار للرجل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هذه المسألة ليست كالمسألة الأولى، فالرجعة في المسألة الأولى للزوج، وأما هذا الخيار لهما جميعا، فلكل منهما أن يختار. لكن قد يقول قائل: إن الزوج لو اختار فإن الزوجة تجبر على موافقته، وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن الرجعة من جانب واحد وهذا من الجانبين. لكن بدلا من هذا كله نسلك شيئا لا خلاف فيه، وهو العقد. فنقول: بدلا من أن نعطيها الدراهم وأرد الخلع، نقول: هذه الدراهم مهر لك. المرأة لها الخيار، أما الرجل لا خيار له، الرجل ليس له خيار. فقول أبي حنيفة في هذه المسألة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقبول الحديقة، وإذا جعلنا له خيارا معناه أننا اعتبرنا رضاه. فالعبرة بالمرأة، إذا رغبت المرأة أن تجعل له الخيار، لكن لا عبرة بقوله حتى لو جعل له مثلا الخيار بالقبول والمرأة راغبة في المفارقة. يلزم أن إذا كان لها الحجة الشرعية بالمفارقة ألزم بالخلع. فقول أبو حنيفة في هذه المسألة، قول أبي حنيفة في هذه المسألة أقرب، أن الخيار للمرأة. تقول: لا أريد إلا أني سأنظر في أمري لمدة أسبوع أو كذا، تشترط لنفسها، فهنا لا بأس، لا بأس. قال المسألة 20: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ من أهل العلم قال: له ذلك، وقال عطاء وقتادة وأحمد في رواية ومالك في الخلع بعوض، لأن له الولاية عليه، فكما يملك إنكاحة فيملك إزالة النكاح. ومنهم من قال: ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية ومالك في الطلاق، لأن الطلاق بيد الزوج، فكذلك الفرقة بالفسخ، ولأنه حق للصغير فليس لغيره إسقاطه. الصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام وصححه العثيمين، الله أعلم. نعم، لا شك أن له ذلك إذا كان يملك تزويجه، فالخلع أيضا إذا رأى له المصلحة فيه فلا بأس. الطلاق نعم أشد حالا من الخلع، الخلع سيأخذ عوضا، فهذا قد يكون مصلحة للصغير. الطلاق عنه لا يقدم عليه إلا إذا رأى له المصلحة بشهادة العدول أن هذا العمل مصلحة له. نعم يصح، إذا طلقوا عنه وقع الطلاق، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق. إذن هذا عبارة عن ولاية شرعية عليه، كما أنه يقبل له الزواج كذلك له أن يفارق عنه. والأمر في الخلع أهون من الأمر بالطلاق لما تقدم ذكره، أن الخلع سيأتيه عوض، أما الطلاق فلا عوض فيه، فلا يقدم أيضا على الطلاق إلا بمصلحة شرعية يشهد لها العدول. قال تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله كما في الشرح الكبير: والقول في زوجة عبده الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير، لأنه في معناه. فأما غير الأب فليس له تطليق امرأة المولى عليه. فأما غير الأب فليس له تطليق امرأة المولى عليه، سواء كان ممن يملك التزويج كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد أو لا يملكه، لا نعلم في هذا خلافا. إذن هذا الخلاف المذكور في الأب، الخلاف المتقدم، الأولياء الآخرون الأخ وينقل ابن قدامة عدم الخلاف أنه ليس لهم ذلك. قال المسألة 21: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ ابنته الصغيرة التي لم تدرك. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، لأنه ليس له التصرف في مالها إلا فيما فيه الحظ، وليس في هذا حظ، وهذا مذهب كثير من الحنابلة والشافعية. وقال بعض أهل العلم: له ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة لا، وهو قول مالك وبعض الحنابلة والشافعية، وصح هذا القول علامة ابن عثيمين رحمه الله، لأن قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يشمل ما كان أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء يكون. نعم، قد يرى هذا الرجل فاسدا لا يصلح أن تكون زوجة له فيخلع. المسألة 22: إذا خالعت السفيهة. قال: إذا خالعت المحجور عليها لسفهها فإن خلعها لا يصح، لأنه تصرف في المال وهي محجورة عنه، بخلاف المحجور عليه لفلس، بخلاف المحجور عليها لفلس فإنه يصح خلعها، فإنه يصح خلعها. المسألة 23: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ أكثر أهل العلم على صحته من الأجنبي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه، يعني رجل آخر سيدفع لها المال يعينها في الخلاص من زوجها، إذا كان قصده الإصلاح فلا بأس، إن كان قصده الإفساد ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك، كما يفتدى الأسير. وذهب أبو ثور بعض الحنابلة إلى أنه لا يصح، وهو قول بعض الشافعية، لأنها كالإقالة، والإقالة لا تصح من الأجنبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هو شبيه بإعتاق العبد وفك الأسير لا بالإقالة في البيع، فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات، ويجوز أيضا بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك، بل الإقالة المقصود بها تراد
العوض،
كل يرد على الآخر. لا شك في جواز ذلك، ما المانع؟ ما هناك أي مانع شرعي، أكثر العلماء على الصحة. قال المسألة 24: مخالعة الأمة. إذا خالعت الأمة زوجها صح الخلع، سواء كان بإذن سيدها أم لم يكن. قال ابن قدامة رحمه الله كما في الشيخ الكبير: فإن كان الخلع بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها فإنه يتبعها إذا عتقت، يعني يكون تعيد له العوض بعد أن تعتق، فإنه يتبعها إذا عتقت لأنه رضي بذمتها. وإن كان على عين فقال الخرقي إنه يثبت في ذمتها مثله أو قيمته، لأن ما تملك أن تتصرف ما في يدها إلا بإذن سيدها، أنه يثبت في ذمتها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا، لأنه لا تملك للعين، وما في يدها من شيء فهو لسيدها فيلزمها، كما لو خالعها على عبد فخرج حرا أو مستحقا. قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له، لأنه إذا خالعها على عين وهو يعلم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين، فيكون راضيا بغير عوض، فلا يكون له شيء، كما لو قال خالعتك كما لو قالت أو قال كما لو قال خالعتك على هذا المغصوب أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضي، وهذا قول مالك. هذا فيه نظر، الخلع يثبت وبعدها له نفس ذات تلك العين أو قيمتها. قال: وقال الشافعي يرجع عليه بمهر المثل كقوله في الخلع على الحر والمغصوب. قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد تعلق العوض بذمته في قياس المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين. قال: ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة ما إذا كان بإذنه فعلى السيد. وقال العمراني رحمه الله في البيان: إن كانت مأذونا لها في التجارة أدت المال مما في يدها، وإن كانت مكتسبة أدت العوض من كسبها، وإن كانت غير مكتسبة ولا مأذون لها ثبت في ذمتها إلى أن تعتق. وللشافعية وجه أنه على السيد كقول الحنابلة، قلت الصواب أنه يكون في ذمتها والله أعلم. وإن تحمل السيد ذلك فيكون عليه، أو أمرها بذلك وألزمها يكون عليه، أو أمرها بذلك ورضيت بذلك ليس له أن يلزمها بالفرق. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله كما في الشرح الكبير: وإن خالعته على معين بإذن السيد فيه ملك، بإذن السيد فيه ملكة، يعني ملكه الزوج، لأن عينت لا بإذن سيدها. وإن أذن في قدر من المال فخالعت بأكثر منه فالزيادة في ذمتها. وإن أطلق الإذن اقتضى الخلع بالمسمى لها، فإن خالعت به أو بما دونه فإن خالعت به أو بما دونه لزم السيد، وإن كان بأكثر منه تعلقت الزيادة بذمتها، كما لو عين لها قدرا فخالعت بأكثر منه. وإن كانت مأذونا لها في التجارة سلمت العوض مما في يدها. المسألة 25: الخلع بدون تحديد العوض. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: والذي يقتضيه القياس أنهما إذا أطلق الخلع صح بالصداق، كما لو أطلق النكاح ثبت صداق المثل، فكذلك الخلع وأولى. إذا قبل الخلع فيكون الخلع صحيحا وعليها الصداق، عليها أن تدفع ما أصدقها، كما أنه لو أطلق النكاح بدون تحديد المهر لها مثل مهر سائها. فإذا الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوق للمرأة إلا أن تدخل تلك الحقوق في ضمن العوض، بمعنى يتفقون يقولون وتبرئه من نفقتها ومن كسوتها في حال عدتها أو إذا كانت حاملا، تبرئه من حقوق من النفقة بسبب الحمل، إن كان لها أولاد تبرئه من نفقة الأولاد لمدة كذا وكذا، هذه كلها تحتاج إلى أن تذكر، وإلا فالحقوق لا زالت على الزوج. من نفقة إذا كانت حاملا، أو أجرة رضاع إذا كانت مرضعا، أو كذلك نفقة أولاده ما زالت على الزوج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.